فيجب على المؤمن وعلى طالب علم وعلى العالم بوجه أخص أن يعنى بهذا الأمر وأن يكون في أموره على سبيل الاعتدال والتوسط حتى يتأسى به بالخير وحتى لا يميل إلى غلو فيشابه أعداء الله المشركين ولا يميل إلى جفاء فيشابه الجفاة والضالين والمشركين ممن جفى في حق الأنبياء أو في حق الصالحين فلا ولكن يكون وسطا في أموره كلها. وهكذا المسلم أينما كان يجب أن يتبصر ويتفقه في الدين وأن يتعلم حتى تكون أموره على العدالة لا مع الولاة ولا مع الجفاة لا مع المفرطين ولا مع المفرطين بل يجاهد نفسه حتى يؤدي ما وجب الله وحتى يدع ما حرم الله وحتى يتعلم دينه على بصيرة وحتى يتفقه على بصيرة وحتى يسير إلى الله على بصيرة مع المعتدلين مع المستقيمين مع المؤدي لما أوجب الله مع التاركين لما حرم الله مع المقيمين عند حدود الله فلا زيادة ولا نقص ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم ثقة في الدين وأن يعيدنا وإياكم من صفات الهالكين وأعمال الهالكين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمن عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يكثر فيهم دعاة الهدى وأن يعينهم من دعاة الضلالة كما أسأله سبحانه يصلح حكام المسلمين وأن يوفقهم لتحريم شريعة الله وإلزام الشعور بها والوقوف عندها والحذر مما يخالفها إنه سميع قريب كما أسأله سبحانه أن يبارك فيكم وأن يعينكم على أداء الواجب وأن يبلغنا وإياكم كل ما يرجو من خير وهدى وصلاح إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة.
السؤال الأول سماحة الشيخ ما حكم التصوير بالكاميرا؟
التصوير بالكاميرا وغيرها محرم هذا الذي نعتقد هو محرم بالنص والإجماع الأصلي من أهل العلم وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال حيما خلقتم وقال كل مصور في النار وجعلنا في كل صور تصورها نفس العذاب في جهنم وكلها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم الصحيحين وهكذا ما جاء في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير لذوات الأرواح ولكن المجسد أجمع عليه العلماء ويصور حيوانا مجسدا يصور بعيد إنسان طيب صورة قائمة من طيب أو من لبن أو من طين أو من حجر أو من خشب أو من ذهب أو من غير ذلك هذا محرم بالإجماع لا خلاف في ذلك. أما التصوير الذي ليس له ظل كالتصوير في الجدار في الأرض في القرطاس هذا الذي عليه جمهور أهل العلم كأئمة الأربعة غيرهم تحريمه لا يجوز التصوير حتى الذي لا ظل له. وحكي عن بعض الناس عن طائفة قليلة أنه لا بأس به إذا كان لا ظل له وفند له العلماء فند له هذا القول وبينوا بطلانه وأنه لا وجه له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى صورا في ستر عند عائشة وفي أسباب أخرى غضب وأنكر ذلك والصورة في الستر مثل الصورة في القرطاس وقال إن أصحاب الصورة يعذبون يوم القيامة وهتك الستر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام ظهر بهذا التعليم لكن إذا دعت الضرورة إلى شيء من هذا وكل الناس من بلوغ في هذا الوقت الحاضر من أحدها التابعيات وأشباهها هذا شيء آخر يستثنى عند الضرورة إذا أذي به الإنسان ودعته ضرورته أو تصوير بعض المجرمين يلتمسوا ويقضى عليهم هذا أجاد بعض العلم للضرورة.
حفظك الله. هل هناك فرق بين التصوير بالكاميرا والتصوير بالفيديو؟
ما أعلم فرق ما على الفرق في هذا إذا كان شيئا يثبت ولا يزول. أما التصوير يزول ولا يبقى هذا محل نظر، إذا كان التصوير في الماء في الهواء هذا ما له وجود ولا له حقيقة.
حفظك الله. ما حكم هذا الحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟
هذا هو لا نعلم له أصلا، قد تتكلم عنه ولا نعلم له أصلا. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم هذا لا أصلا، وإنما هو من كلام بعض الناس ولم نقف له على أصل.
سماحة الشيخ، من الناس من يقول أن الأناشيد الإسلامية هي من أناشيد الصوفية، وبقولهم هذا يحرمون الأناشيد، فما رأي سماحتكم بهذا القول؟
الأناشيد الإسلامية لا نعلم فيها بأسا، إذا كانت خالية مما حرم الله فهمها ما فيها شيء. مثل الشعر، من الشعر حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشعراء المؤمنين كحسان وكعب وعبد الله بن رواحة وغيرهم، وقال لحسان اهدهم ولنفسي بدل انه لا اشد على موقع النبي، وقال اللهم اعينه روح القدس يا جبرائيل. فالشعر السليم لا باس به، سواء سمي انشوده او سمي شعرا او سمي بغير ذلك. اما اذا كان في الهجم واذا الناس ترغيبه وما اشبه ذلك، او في الدعوه الى فساد الأخلاق الرذيلة وذنب الأخلاق الفاضلة، هذا منكر لأي صيغة كان، سواء كان كلاما أو شعرا منظما أو أناشيد إسلامية أو غير ذلك. إذا كان فيما يخالف شرع الله ما صار إسلاميا، صار غير إسلام. هكذا الغنى بلحون النساء ولحون أشباه النساء في الحب وذكر صفات النساء لما يثير الغرائز ويدعو الى الفتن، كل هذا محرمه لاي لون كان.
حفظك الله. قل نحن الان في اسبوع الشجره كما يقولون، فما راي سماحتكم في هذه الاسابيع؟
ما بها شيء، ما فيها من المصالح العامه. اذا لم توقف بشيء لكن العيد فتكون فيما يسر الله من الاسابيع، لا يكون شيئا قانونا كل سنه في يوم معلوم واسبوع معلوم، لكن ليس لها وقت محدد فلا أنا فيها شيء، لانها تشجع على ايجاد مصالح اما بناء او كذا مساجد او قرص اشياء في الطرقات او ما اشبه من المصالح. نعم.
حفظك الله. ما درجة هذا الحديث اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها؟
هذا صحيح، صحيح غير الاسلام الصحيح، والمعنى التشجيع على العمل، والمعلوم ان عند قيام الساعه ما يتمكن يسوي شيء، لكن المقصود تشجيع العمل، وان ينبغي ان يعمل في حق على الزراعه والغراس، وان ينبغي المؤمن يكون له عمل ليس له بطاله وكسل كما يفعل بعض الناس. لا، ينبغي المؤمن يكون له عمل، له نشاط، له همه في الزراعه، في غرس الاشجار، في انواع المكاسب من نجاره، من حداده، من غرازه، من كتابة، من غير ذلك. لا يبقى معطلا بل يعمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل شهر يكون صدقة. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد ما عنده مال؟ قال يعمل بيدي فيتصدق فينفع نفسه ويتصدق. يعمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفع فاستعن بالله ولا تعجزن. الحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن قوي في اول هذا في اول هذا الحديث، المؤمن قوي خير من عبد الله بن الضعيف ويكون خير. من قوه المؤمن وكمال دينه العمل والجد والنشاط في طلب الرزق. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم لما سئل: اي كسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ومن هذا ما رواه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اكل احد طعاما افضل من ان ياكل من عمل يده. وان داود عليه الصلاه والسلام كان ياكل من عمل يده. نعم.
سألكم الله. يقول: ما راي سماحتكم في انتاج افلام تحمل افكارا اسلاميه تسد الفراغ الموجود والمستغل حاليا بافلام خبيثه؟
أما هذا سئلت عنه غير مرة، والقول بالجواز هذا قول قوي، حتى يمنع حتى تمنع الأفلام الأخرى الخبيثة أو يحصل بهذا التقليل والمحاربة لها والمقاومة لها. الأفلام الإسلامية التي تعرض على الناس ما ينفعه في دينهم ويشجعهم على الخير ويدعوهم إلى الحق حتى تحارب بها الأفلام الخبيثة، ما أعلم بها بأسا لما دعت الضرورة إليها، لأن الناس في حاجة الآن إلى هذه الأشياء التي غلو بها المال، في حاجة إلى أفلام صالحة تحارب الأفلام الخبيثة.
فبكم الله يقول: ما الحكم في جهر الإمام بقراءة سورة واحدة في ركعتين متتاليتين في فرض واحد؟
إذا قرأ الإمام سورة واحدة في ركعتين ما لا في شيء بعد الفاتحة، فقرأ أبو داود في إسناد لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إذا زوجت في الركعتين جميعا عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يقرأ سورة في الركعتين مثل إذا زوجت الشمس وضحاها يكررها بركعتين أو غير ذلك، أو آية يكررها أو آيات، لا لا في ذلك بأسا، فقد وقع عنه النصوص هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قرأ الغالب آية أخرى أو سورة يكون أفضل حتى تكون فائدة أكثر، ولو كرر فلا بأس.
بابكم الله يقول: ما هو أو ما هي وجهة نظركم في اللعب بسروال قصير؟ أردوا بعض الفقه
اللعب بالسراويل القصيرة لا يجوز، قد تنازع العلماء في الزخرف أنه عورة أو عورة، والصواب أنه عورة، وقد جاء في هذا عدة أحاديث تدل على أنه عورة وسيلة إلى كشف العورة الكبرى، فالصواب في هذا أن الفقه عورة وأنه لا يجوز اللعب بالسراويل القصيرة لا الكرة ولا غيره. نعم.
سبحان الله يقول: لي أخ يفعل بعض المعاصي من مشاهدة للفيديو وغير ذلك، نصحته فلم ينتصح وحاولت ذلك معه مرارا، ولكن رأيت منهم مع ذلك بعض الاستهزاءات، فهل أهجره؟
إذا لم تنفع النصيحة شرع الهجر، إذا لم تنفع النصيحة مع أخيك أو مع جارك أو مع غيرهما شرع الهجر، لأن الرسول هجر جماعة من الصحابة وهجر نساءه شهرا لما حصل لهم ما لا ينبغي، وهجر كعبا وصاحبيه 50 ليلة، وهجرهم المسلمون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر. يقول ابن عبد القادر رحمه الله في هذا المعنى: وهجران من أدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكفي. المقصود أن الهجر في محله إذا لم تجد النصيحة ولم تنفع النصيحة، اللهم إلا أن تكون النصيحة والاستهزاء بها أنفع، وأن الهجر قد يزيده شرا، فلا مانع من ترك الهجر إذا كانت المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، كما ترك من الهجر عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين لئلا يزداد شرهم ولئلا تقع فتن، فلم يهجرهم لحكمة ذكر العلماء أنها كف شرهم، ولئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فلم يقتل عبد الله بن أبي. والمقصود إذا كان عدم الهجر أصلح في الإسلام وأنفع للمسلمين وأنفع للشخص فلا يهجر، وإذا كان الهجر قد ينفع أو لا يضر فالهجر أولى بحق من أدى المعاصي والشرور والبدع. نعم.
سيدكم الله يقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية واخترت لي رفقة صالحة، لكن والدي يمنعني من السير معهم ومصاحبتهم، فلقد قال لي: سأشتري لك سيارة وفعل ما تشاء، اشرب الدخان وغير ذلك، لكن لا تمشي مع هؤلاء، ما قولكم في ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه للمعروف، لا طاعه للمخلوق ولا للخالق، فلا يطاع ابوك ولا غير أبيك ولا السلطان ولا الأمير ولا الزوج ولا الزوجة فيما تخالف شرع الله. لكن تصحبوا الطيبين وتحسنوا الأسلوب مع أبيك والكلام معه بلطف وأسلوب جيد وتعتذروا إليه وتقول يا والدي كذا وكذا وكذا بالأسلوب الحسن. هؤلاء إخوتي في الله أتذكر معهم وأستفيد منهم وأقضي بغض وقتي في صحبتهم لأن هذا ينفعني في ديني. فأرجو منك عدم منعي من ذلك وعدم التأثر من ذلك فتعمل هذا وهذا. لا تزال مع أبيك في الاعتذار والكلام الطيب ومع أخوتك الطيبين بالصحبة ومرافقة ومذاكرة فتجمع بين الأمرين. لا تكون عنيفا مع والدك ولا سيء خلق مع والدك، لا كن أبدا أي لينا مع والدك وأرضا لينا طيب خلق طيب كلام. وقد قال الله سبحانه في حق الوالدين كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من آمن إليه. فعليك أن تصحبه بخير ولكن لا تطعه فيما يضره وبما يخالف شرع الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله. ما حكم المسح على الخفين الممزقة قليلا؟
الخفان إذا كان ساترين ولبس على طهارة شرع المسح عليهما في مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم بعد المسح وثلاثة أيام بلياليها للمساعد. أما إذا كان خروق هذا في التفصيل، كانت خروق يسيرة تعد يسيرة عرفا فالصواب جواز ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء جواز ذلك. أما إذا كانت خروق واسعة تعد واسعة عرفا هذا لا يمسح عليها. الشيء الخفيف القليل الذي مثل خط المقرن مثل طرف الإصبع اليسير فلا يضر إن شاء الله فعلى الصحيح. ولكن خروج من الخلال أولى كونه يخيطها أو يبدلها أولى وأحسن حتى لا يتوسع في هذا وحتى يخرج من الخلال.
وعليكم الله. يقول أحد زملائي أصيب في حادث سيارة وأصيب إصابة بالغة حيث مكث 55 يوما مغمى عليه، بعدها أفاق من ذلك وطلب من الأطباء إحضار تراب ليتيمم به ليصلي فلم يفعله وترك الصلاة 3 أشهر غير 50 التي حصل فيها الإغماء. سؤالي ما حكم عمله هذا وهل يعيد الصلاة في الإغماء وما بعده أم ماذا يفعل؟
هذا غلط، واجب عليه يصلي على حسب حاله لأن رغبت تقوى الله ما استطعتم. فقد جمع العلماء على أن المؤمن يصلي على حسب حاله، فإذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا لم يستطع التيمم ولا الوضوء صلى على حسب حاله. وصلى الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم يلتمسون عقد عائشة بغير وضوء ولا تيمم، ما كان عندهم ماء والتيمم لم يسرع بعده فصلوا على حسب حاله ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المريض وعلى غيره من الناس أن يصلي حسب حاله، إن وجد ماء صلى بالماء وإن لم يجد ماء تيمم، وإن منع من التيمم ولم يتيسر ما يتيمم به صلى على حسب حاله كالأسير الذي يؤسر بخشبه ونحوها ما يتمكن من ماء ولا تراب صلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم وعليه قضاء لأن فات به عذر، ترك الصلاة يظن أنه معذور ما تركها عمد ومخالف لشرع الله، لو ترك هذا لكان كافرا، لكن ما ترك يظن انه معذور وانه يجوز له الترك فعليه القضاء عليه يتوضا ويقضي هذه الايام التي تركها. اما ايام الاغماء اختلف فيها العلماء ان قضاها حر احمر وان لم يقضها فلا باس لانها مده طويله وفي الاغماء يشبه المجنون فلا قضاء عليه ان شاء الله وان قضى فلا حرج. لكن لو كان الإغماء قليل من يومين أو ثلاث يقضي، قال أمي على بعض الصحابة وقضى ومدة يسيرة، لكن إذا زاد على الثلاث صار كثيرا ولصحوا به عدم القضاء لأنه حين أشبه بالمجنون والمعتوه. أما الإغماء يومين أو ثلاث هذا أشبه بالنائم فيقضي.
سألكم الله. يقول: مسحت على الخفين وأديت الصلاة، وبعد مدة تذكرت أن مدة المسح على الخفين قد انتهت، فهل علي إعادة الصلاة؟
نعم، الصلاة بعد مدة تعيدها كالصلاة التي تفعلها وأنت محدث ناسي تعيدها. نعم.
قضية الشيخ: ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد؟ وإذا كان هناك مكتبة في جزء من المسجد فهل تجب تحية المسجد في ذلك الجزء؟
تحية سنة، تحية المسجد سنة مؤكدة، ولا ينبغي من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين حتى ولا في وقت النهي. الصحيح أنها تفعل ولا في وقت النهي، كما هو اختيار كثير من المحققين كشيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعة. فإن جلس وقت النهي فلا حرج ولا من خلاف، لكن الأفضل والأولى أن يصليهما. أما في وقت غير وقت النهي فلا شبهة، يتأكد أن يصليهما وإن كان في المكتبة. إذا كانت المكتبة في المسجد من تبع المسجد، من أرض المسجد ومن تبع المسجد، يصليها في المسجد أو في المكتبة. أما إذا كانت المكتبة خارجة من أرض غير المسجد فليس من حرمة. نعم.
جزاكم الله. يقول: ما حكم المني على اللباس، طاهر أم نجس؟
المني طاهر لا صح قول العلماء، فإذا كان في ثوبك وصليت فيه فلا حرج، الصلاة صحيحة، لكن أفضل غسله إن كان يابسا، وغسله كان رطبا هذا هو الأفضل. كان يغسل من ثوب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، كان عائشة تحكه من ثوبه كان يابسا. نعم.
سألكم الله. يقول: كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين؟
لا منافاة ولا مخالفة بين الحديثين، وسمعت كلام في هذا حديث: لا تطروني يمنعنا من الغلو والزيادة، كان نقول انه يعلم الغيب، هذا يطرع انه يعلم الغيب وانه يدعى من دون الله ويستغاث به بعد موته صلى الله عليه وسلم، او يقال انه يتصرف في الكون، او يدخل الجنه من يشاء، او ان الله خلق الخلق من اجله كما يقول بعض الجهال بعض الغالطين، هذا من الغلو. اما في حياه صلى الله عليه وسلم فلا باس ان يستعمل فيما يقدر عليه مثل غيره من المخلوقين، الحي الحاضر القادم يستعان في ذلك الله، تقول: أعني على كذا، على نفقة العيال، أقرني كذا، أعني بيت المال على كذا، يا أخي ساعدني على إصلاح سيارتي، على عمارة بيتي، على مزرعتي. لا بأس، مثل ما قال الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاث الذي من شيعته على من عدوه. أما بعد الوفاة لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام لا يطلب من شيء، ولا يطلب من مدد ولا الغوث، ولا يطلب من البدوي ولا من شيخ عبد القادر الجيلاني ولا من حسين ولا من فلان، وكما تفعل كما يفعل عباد القبور وكما تفعل الرافضه مع اهل البيت، هذا منكر عظيم وشرك وخيم وعباده لغير الله وغلو ذلك. ولكن في حياته يطلب منه الشفاعه بعد يوم القيامه عند البعث والنشور، يطلب منه من الشفاعه في اهل الموقف، هذا حق. اما في البرزه في حال الموت فلا يدعى له ولا غيره عليه الصلاه والسلام، ولا يستغاث به عليه الصلاه والسلام، ولا يلزم له كما تفعله الجهال والغلاة. لا، هذه مصيبه عظيمه وقع فيها كثير من الناس، حتى وقع فيها من ينسب الى العلم والعالم في كثير من الانصار، ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله السلام.
نعم. سببكم الله. نقول: عندما اكون في مخيم او رحله
نوم أحد حتى أكون أحب إليه من ولده، الحديث هذا معناه محبة، محبة صادقة أحب من أنفسنا ومن أولادنا. إيش معنى هذا؟ يعني نقدم طاعته على طاعة أهوانه، نقدم طاعته نصلي في الجماعة وإن خالف أهوانه، وإن كنا نحب أن نشتريه مع الأهل أو في الأكل أو في كذا وكذا، لا، نقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب نحبه فوق محبة أنفسنا، فنطيع فيما أمرنا به وننتهي عما لها عنه وإن خالف أهوانا وشهواتنا،
ونفذ ما أوجب علينا وما وما به الصلاة والسلام، سواء كان ذلك عن نشاط منا أو عن مشقة، نصب ونقوم بالواجب عن محبة وعن رابة وعن امتثال. الإنسان بعض المرات يضعف عند البرد، عند النوم، عند وجود بعض الناس عنده، لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ومحبة الله فوق ذلك توجب عليه يوسر حق الله على حق الناس وعلى حق النفس، وأن يبادر بما أجل الله، وإن أحب الجلوس أو النوم أو شبه ذلك يقدم طاعة الرب الواجبة على هوى نفسه في النوم أو في الأكل أو في الجلوس مع فلان أو فلان أو مع الزوجة أو مع غيرها. نعم.
جزاكم الله. يقول: عندما أكون في مخيم أو رحلة مع إخواني في الله أحافظ على الصلاة وخصوصا صلاة الفجر وكذلك السنن، ولكن عندما أعود من المخيم أتكاسل عن صلاة الفجر وكثيرا ما أنام عن أدائها وكذلك السنن، هل هذا من النفاق؟
هل من سمعت أنه من الجفا؟ هل من الجفا؟ هذا من الطرف الثاني هو الجفا. الواجب أن تكون هذا دائما، لا في المخيم ولا مع أصحابه، دائما على نشاط وهمة عالية في أداء الواجبات، صلاة الجماعة، صلاة الفجر مع الجماعة، في صلاة الرواتب، هكذا يكون المؤمن. في الواجبات يجب، في المستحبات يشرع لك النشاط، يجب في الواجبات ويشرع ويستحب في المندوبات، وتساهل في صلاة الفجر من صفات أهل النفاق نعوذ بالله. وهكذا بقي الصلوات التساهل بالجماعة، هذا من صفات أهل النفاق نعوذ بالله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فكيف ترضى أن يسلم في هذا أعداء الله؟ لا ينبغي لك أن ترضى أن يسلم بهذا، بل لا يجوز لك، بل يجب أن تبادر بصلاة الفجر مع الناس كبقية الصلوات. وإذا كان ما عندك من يوقظك تجعل ساعة تعينك، فسأل ربك العون وتبكي في النوم، لا تصلي في النوم، لا تسهر، إذا سهرت ما أثبت الساعة ولا قمت لمن يوقظك. لكن إذا قدمت في النوم بكرت في النوم كان هذا عونا لك على قيام. فاتق الله، علينا أن نتقي الله في هذا الأمر، وأن لا نتساهل فنسهر على فيديو أو على التلفاز أو على شيء آخر، فإذا جاء الفجر فإذا الإنسان جيفا ما يستطيع أن يقوم، هذا منكر عظيم، وسببهم لأعداء الله المنافقين، فالحذر الحذر. نعم.
سيدكم الله. يقول: تكلم تكلمت أنا وشخص عن التفكر في مخلوقات الله، فقال لي إنه من عمل أهل الصوفية، ما رأيكم؟
لا، هذا من مشروع التفكر في مخلوقات الله وفي آياته، هذا مما شرعه الله. قل إنما أمركم واحدة أن تقوموا إلى مثنى وفراد ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة. وكان ذلك مقصود الآيات لقوم يتفكرون. التذكر مشروع مأمور به وليس من صفات أهل التصوف، هذا مشروع للجميع. قال بعض السلف: من كانت له فكرة كانت له في كل شيء عبرة. قال بعض السلف أيضا: الفكر من الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. فالتذكر مخلوقات الله وفي كتابه العظيم وفيما أعطاك الله من النعم وفي نفسك، كل هذا مما يحبه الله ومما شرعه الله. وهذا التفكر في معاني أسماء الله وصفاته لا في الكيفية، لا في كيفية ذات الله وأسماءه، الكيفية لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي التفكر في معاني أسماء، معنى الرحمن، معنى الإله، معنى العزيز، معنى القديم إلى غير ذلك، مما يفيد منها علما عظيما وفوائد جمّة.